الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى على رسالة مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع للإمام العلامة المحدث أبي عثمان بن محمد عمير المدخلي حفظه الله تعالى، وذلك من مسجد زيد بمنطقة مطلب ضمن دورة أهل الحديث والأثر الثانية بمدينة الزاوية، وكان ذلك في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة للعام الرابع والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الربيع حفظه الله: القسم الأول
أما من وقع
في بدعة فعلى أقسام. القسم الأول أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبديل وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. فالرافضي يقال عنه مبتدع، والخارجي يقال عنه مبتدع، وهكذا سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تقدم الكلام على مسألة إقامة الحجة في حق من وقع في هذه البدع الظاهرة من بدع الفرق، وبينا أن الأمر كما قال شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله، أنه لا تشترط إقامة الحجة في من وقع في هذه البدع من أصحاب هذه الفرق. فالخارجي إذا وقع في تكفير وصاة المسلمين ودعا إلى هذا الأمر يبدع، ولا يقال إنه تشترط إقامة الحجة عليه قبل أن يبدع، ويلحق بهذا القطبي الذي انتهج منهج سيد قطب في تكفير الحكام وفي تكفير عامة المجتمعات الإسلامية، إنه أيضا يبدع ويقال عنه قطبي خارجي، وكذا السروري الذي ينتسب إلى محمد سرور زين العابدين الذي أسس فرقة وسماها بالسرورية نسبة إليه، وهي فرع عن القطبية كما بينت هذا في مقدمة كتابي الحدود الفاصلة. من بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية. فالسروري الذي اتبع محمد ابن سرور على منهجه في التكفير وفي الخروج على حكام المسلمين يقال عنه سروري مبتدع. خارجي فإن السرورية من فرق الخوارج وهي متفرعة عن القطبية كحال فرق الخوارج القديمة، حيث كانت الفرقة تنسب إلى صاحب مقالاتها الذي انتشرت عنه مقالات، هي من مقالات هذه الفرقة وصار له أتباع عليها، فتصبح فرقة فارقت أهل السنة في أصل أو في بعض الأصول، كحال النجدات أتباع نجد ابن عامر الحروري الذي أدرك زمن ابن عباس رضي الله عنهما، وكانت له مسائل سأل عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذا كالأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، في أيضا فرقة من فرق الخوارج. لما في زماننا المعاصر من فرق الخوارج القطبية، والتي هي تعد فرعا عن حزب الإخوان المسلمين، وكذا السرورية والتي هي تعد متفرعة من القطبية، وكذا ما يسمى بتنظيم الجهاد وأيضا يعد من فرق الخوارج المعاصرة. فكل هذه الفرق يبدع أصحابها دون إقامة حجة، فلا تشترط إقامة الحجة عليهم حتى يبدعوا، ما دامت مقالاتهم قد وافقت البدعة، فلهم مقالات هي من البدع والمحدثات، فيصنفون على حسب الفرقة التي تقول بهذه المقالات، وقد يختلفون فيما بينهم في بعض التفاصيل، ولكن المقالات الرئيسة لهم كلها تصب في منهج الخوارج. نعم، فهم خوارج، هذا المعنى. وكما أشرت أيضا في المجلس السابق إلى أن أبا الحسن المصري كغيره من أهل الأهواء يشوشون حول هذه المسألة لحرصهم على البدعة وأهلها، فكأن أبا الحسن صار محاميا منتدبا من قبل أهل البدع والأحزاب للدفاع عنهم، فأخذ يؤصل أصولا للدفاع عن الحزبية وأهلها وعن البدع وأهلها. فمن هذه الأصول أنه رغم ما عليه هذه الأحزاب والجماعات المعاصرة من البدع الواضحة البينة التي تلحقهم ب72 فرقة بلا مرية من أهل البدع، يجادل فيهم ويريد إقحامهم إقحاما في داخل أهل السنة. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ فكأن أبا الحسن كما هو ظاهر كلامه في عدة مواطن يشترط إقامة الحجة على أفراد هذه الأحزاب حتى يحكم عليهم بالبدعة وقبل أن يحكم عليهم بالبدعة. وهذا قول باطل ما قال به السلف. فمن تتبع كتب الجرح والتعديل قاطبة وجد عشرات بل مئات الأحكام على أهل البدع فيما وقعوا فيه من بدعة دون أن نسمع أو أن يصل إلينا ولو بسند ضعيف أن العلماء الذين بدعوا هؤلاء من أهل البدع كانوا يشترطون إقامة الحج عليهم قبل أن يبدعوهم. فلينظر أبو الحسن وأمثاله في كتاب التاريخ الكبير والأوسط الصغير البخاري وفي الضعفاء للبخاري أيضا وفي الضعفاء للنسائي وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وفي المجروحين وفي المجروحين لابن حبان وفي الضعفاء للعقيلي ليرى الأحكام العادلة نعم من أئمة الجرح والتعديل نعم على أهل البدع بالبدعة دون أن يشترط هذا الشرط. وهذا في حق من وقع في هذه البدع الظاهرة التي لا تحتاج إلى إقامة حجة حتى يبدع صاحبها، نحو من أشار إليهم شيخنا في كلامه السابق الذي سمعناه من الروافض الذين لم يكفروا أو يفسقوا جل أو عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يبدعون، أما إذا كفروا أو فسقوا الصحابة فإنهم يكفرون قولا واحدا. ونحونا الخوارج والمعتزلة والمرجئة إلى آخره. فإذا وقع المعتزلي في بدعة الاعتزال يقال عنه معتزلي دون إقامة حجة، نحو الذين ينكرون الأحاديث التي في الصحيحين أو يتأولون بعضها من أحاديث الغيبيات. نعم، الذين يحرفون النصوص التي وردت في إثبات بعض الغيبيات من علامات الساعة ومن عذاب القبر ومن بعض أمور الآخرة، فهؤلاء يحكم عليهم ببدعة الاعتزال، يقال عنه معتزلي ولا يقال إنه تقام عليه حجة قبل أن يبدع. وكذا الصوفية بشتى فرقها، فالذين يدعون إلى التبرك بالأموات في القبور ويشدون الرحال إليهم هم على بدعة، بل يوشك أن يقعوا في الشرك الأكبر إذا استغاثوا بهؤلاء الأموات وإذا توسلوا بهم وتوجهوا إليهم بالدعاء من دون الله. فمن فعل هذا يقال عنه صوفي مبتدع. والسلف كان من طريقتهم أنهم ينسبون صاحب البدعة إلى بدعته أحيانا دون أن يشترطوا أن يذكروا لفظ مبتدع في كل صاحب بدعة، فيقولون مرجئ فلان، مرجئ فلان، خارجي فلان، شيعي فلان، معتزلي، وهذا يفهم منه أنه مبتدع. لا يشترط أن يقول مبتدع في كل صاحب بدعة، بل يكفي أن ينسبوه إلى بدعته التي وقع فيها. وذكر شيخنا أيضا في هذا القسم الأول حزب الإخوان المسلمين، والذي أشرنا إلى بعض أصوله البدعية في ليلة أمس، والتي بها لا يشك منصف أنه خارج عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بلا ريب. وأحببت أن أستفيض في بيان شيء من هذه الأصول البدعية هذا الحزب، نظرا للتلبيس الذي يلبس به أهل الأهواء أمثال أبي الحسن ومن على شاكلته في إدخال هذا الحزب في نطاق أهل السنة، خاصة أن بعضهم يتظاهر بهذا تدليسا وهو على أصول حزبه البدعية. وقد كنا وصلنا إلى الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو تجميع شتات الفرق البدعية تحت راية الحزب مع تمييع عقيدة الولاء والبراء مع هذه الفرق، بل مع النصارى والرافضة. وذكرنا أمثلة على هذا، ونزيد بيانا لهذه النقطة الخطيرة التي تطوح هذا الحزب بعيدا عن السنة وأهلها، فلا ينبغي أن يقول قائل يستحي من الله بعد هذه النقولات إن حزب الإخوان المسلمين من أهل السنة، نقول له كذبت، إنه لا يمت إلى السنة بصلة، بل هو من أعداء السنة ومن أنصار البدعة، كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: إن الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. طيب، فمن النقولات التي تبين موالاة رؤوس الإخوان المسلمين للنصارى ما قد جاء عن مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف المرشد العام في مصر، أنه سئل عن موقف الإخوان من أقباط مصر، فقال: علاقة طيبة، طول عمري أحبائي الأقباط، نعم يحبهم، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فيقول: أحبائي الأقباط، هكذا هذا المرشد العام الذي يمثل الحزب، وكنت عضوا في اللواء المسيحي أو ما يطلق عليه الآن الشبان المسيحيين، وكلهم أصدقائي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول: كلهم أصدقائي، إلى أن قال: نحن نسيج وشعب واحد، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا كلام الباطل، الإخوان طالما يذكرون هذا الحديث وحديث باطل في حق أهل الذمة من النصارى، يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين هذا الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة. حديث باطل لا أصل له في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال هذا في حق أهل الذمة صلى الله عليه وسلم، بل إن أهل الذمة من النصارى واليهود إذا عاشوا في بلاد الإسلام لهم حقوق كفلها الشرع، ولكن هذه الحقوق لا تسويهم بالمسلمين، فلا يقال في حقهم إنهم كالمسلمين في الحقوق والواجبات. هذا كلام ديمقراطية، ليس كلام الله عز وجل، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا. فالنصارى من أهل الذمة إذا عاشوا في بلاد المسلمين بعهد وبأمان وكانت لهم ذمة، نعم لهم حقوق قد نص عليها الشرع، ولكن هذه الحقوق لا تلحقهم بمرتبة المسلمين. لا يقال إن المسلمين يتساوون مع النصارى في الحقوق والواجبات، هذا كلام الماسونية وكلام الديمقراطيين والليبراليين، لا كلام المسلمين. نعم. ونذكر أيضا ما قد قاله القرضاوي يوسف القرضاوي من الكلمات التي تدل على أن رؤوس أو مفكري حزب الإخوان المسلمين كأنهم ذرية بعضها من بعض، أتواصوا به من الموالاة للنصارى، هذا صار أصلا عندهم لا يتنازلون عنه، يدندن به كل مفكريهم بدون استثناء. وللأسف طبعا الأتباع يجرون خلفهم ويتعصبون لمقالاتهم هذه في موالاة النصارى دون فهم ولا 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 بينة. نعم. فلنسمع إلى ما قاله هذا الرجل في حق النصارى.
وهذا مرجع الإخوان في الدنيا في الآونة الأخيرة يوسف القرضاوي يقدم العزاء في طهور الأمة النصرانية في هذا الزمان باب الفانيات، ويدعو له بالرحمة حيث قال: الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني باب الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، وأعظم رجل يشار إليه بالبنان في الديانة المسيحية. لقد توفي بالأمس وتناقلت الدنيا خبر هذه الوفاة، ومن حقنا أو من واجبنا أن نقدم العزاء للأمة المسيحية وإلى أحبار المسيحية في الفاتيكان وفي غير الفاتيكان، وبعضهم أصدقاء لنا، إلى أن قال: لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب، ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما وأصدقائنا في جمعية سانت إيديو في روما، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا.
هذا كلامه مسجل بصوته كما في برنامج الشريعة والحياة الذي يبث من قطر، مسجل بالصوت والصورة لهذا الرجل. هذا من قديم، هذا من سنوات، ليس جديدا، لعل بعضكم لم يسمع به من قبل. هذا كلامه بحروفه، لم نزد عليه شيئا، فهذا لا يحتاج إلى تعليق. هذا يوسف القرضاوي الذي يعتبره حزب الإخوان المسلمين أكبر يعني عالم فيهم في هذا الزمان، يعتبرونه المرجع في الفتية لهم. هذا كلامه، يسأل ربه أن إيش؟ أن يرحم بابا الفاتيكان هذا الهالك، ولا تجوز الرحمة على كافر. هذا يعني من المعلوم بالدين من الضرورة، بالمعلوم في الدين بالضرورة أنه لا يترحم على كافر. فهل جهل القرضاوي هذا؟ ما أظنه يجهل هذا، هذا مستحيل. ولكن الهوى طمس على قلبه والعياذ بالله. طيب الله المستعان. ومن موالاة حسن البنا لليهود أنه إرضاء أيضا لهم، ولأنه يجري على هذا الأصل الخبيث، أصل ما يسمى بوحدة الأديان وأخوة الأديان، قرر حسن البنا أن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية، نحن لا نعاديهم من أجل دينهم، هكذا قال. فقال كما في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ في المجلد الأول، وكانت هذه الكلمة أمام لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية التي زارت مصر في ذاك الوقت. قال مخاطبا إياها: فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست خصومة دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم، هكذا يكذب على القرآن، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى عليهم، يقول الإسلام أثنى على اليهود وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. هذا كلام رأس الإخوان ومؤسس الحزب، فكيف من جاء بعده؟ فهذه إحدى كذبات حسن البنا على القرآن وعلى شريعة الإسلام. يقول إن القرآن حض على مصافات اليهود، أين هذا في القرآن؟ لا وجود له إلا في أهواء الإخوان المسلمين. ويقول إن الإسلام شريعة إنسانية، فنقول له: دعك من هذا، لا تقحم الإسلام في عقيدتك ومنهجك، بل عليك أن تقول إن الماسونية شريعة إنسانية لا الإسلام. نعم هذا حق، الماسونية شريعة قد ابتدعها اليهود، أرادوا بها أن يجعلوا الناس سواء لا فرق بين مؤمن وكافر. فهكذا وقع حسن البنا فيما عليه الماسونية، قصد هذا أو لم يقصد. فهذا يدل على هذا الأصل الخبيث الذي عند الإخوان، فكيف لا نبدعهم بهذا الأصل؟ كيف لا يبدع حسن البنا بهذه المقالة؟ والله لو لم تكن له إلا هذه المقالة لكفى بها كي يحكم عليه بالبدع والضلال. فكيف بعشرات المقالات الأخرى التي احتوت على البدع الكبرى للفرق، من صوفية ومن خوارج ومن معتزلة، وقعت مقالات كل هذه الفرق في كلام حسن البنا وفي كلام سيد قطب وفي كلام يوسف القرضاوي وفي كلام محمد الغزالي، مقالاتهم في أغلبها تدور في إطار هذه الفرق، في إطار مقالات هذه الفرق، بل أتوا بأشياء قد يخجل أو يستحي أن يقول بها أهل البدع القدامى، نحو ما قالت حسن البنا هذه التي يعني تنحى منحى الفرق الباطنية، ليست الفرق المبتدعة فقط، أنه يريد أن يزيل الخصومة مع اليهود من ناحية الدين، لا خصومة بيننا وبين اليهود في الدين. أتريدون موالاة لليهود أكثر من هذا؟ ماذا تركوا للعلمانيين الذين يدعون أنهم يحاربونهم؟ بل هم والعلمانيون في صف واحد، ولكن العلمانيين لا يتمسحون بالإسلام، أما الإخوان المسلمون يتمسحون بالإسلام، ومقالاتهم قد تكون أخبث من مقالات العلمانيين في حرب الإسلام وفي تشويه صورة الإسلام. الله المستعان. وقد جرى على هذا الأمر وردع هذا اللبن الخبيث كل من جاء بعد حسن البنا وقرروا ما قد قرره في هذه المقالة بعبارات متقاربة. قد أجمع مفكر حزب الإخوان المسلمين من لدى الحسن البنا إلى هذه اللحظة أن العداوة بيننا وبين اليهود ليست عداوة دينية، وأننا لا نعادي اليهود ولا النصارى من أجل دينهم، إنما نعاديهم من أجل الأرض فقط. فقال القرضاوي كما في جريدة الراية القطرية قال: إننا لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، إنما نقاتلهم من أجل الأرض. وقال أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، وهي كلمة مسجلة بصوته منشورة على الشبكة العالمية الإنترنت، قال: إحنا ما بنكره اليهود ولا نقاتل اليهود لأنهم يهود، اليهود أهل دين ونحن أهل دين، نحن نحب كل الأديان. أنا ما أقاتل أمريكا ولا بريطانيا ولا كل الناس الأخرى، أنا كل الناس معهم في سلام، أحب الخير لكل الناس وأحب كما أحب الخير لليهود. هذا هو الزعيم الذي صنعوا حوله الهالات وألبسوه الكرامات كحال المتصوفة القدامى مع شيوخهم. كيف ينصر الله عز وجل أمثال هؤلاء على اليهود؟ فلا عجب ولا غر أنهم ما حققوا شيئا إلى وقتنا هذا يذكر في النصر على اليهود، أنهم لم يأخذوا أسباب النصر أصلا. فمن يقاتل اليهود بهذه العقيدة لا ينتظر النصر من الله. فإن كان رأس المجاهدين المزعومين في حماس بهذه العقيدة، فكيف بمن هو تحته من الأتباع؟ بلا شك قد أشربوا أتباعهم هذه العقيدة الخبيثة أن القتال مع اليهود ليس من أجل العقيدة ولا من أجل الدين. نقول لهم: يا أيها العقلاء إن كنتم عقلاء إن اليهود يقاتلونكم من أجل العقيدة وأنتم قد رضيتم بالدنية في دينكم حتى وصل بكم الأمر أنكم صرتم تحت اليهود في هذه النقطة. يعني اليهودي يستنكف أن يقول هذه المقالة في حق قومه، يستنكف أن يقول أنه يقاتل المسلمين من أجل الأرض، بل يقول أنا أقاتل من أجل اليهودي من أجل التوراة، يقاتل من أجل العقيدة لا يقاتل من أجل الأرض اليهودي. والأطفال الصغار عند اليهود يربونهم على هذا من الصغر. فرأيتم مثل هذا الخذلان الأمثال هؤلاء، لا تنتظروا النصر من الإخوان المسلمين أبدا، هم لا يسلكون مسالك النصر. نعم، فإن حزب الإخوان المسلمين لم تجني الأمة الإسلامية منه إلا الهزيمة والخذلان والخزية والعار على مر التاريخ. أذل المسلمين في كل مكان وأذل الإسلام، والإسلام بريء من أفعالهم ومن مقالاتهم. الله المستعان. طيب، نذكر أخيرا في هذا الأصل عن طرفا من مقالات حزب الإخوان المسلمين في موالاة الرافضة، وهم الذين هم إخوان اليهود، حتى ندرك خطورة هذا الحزب على الإسلام. قال الأستاذ:
قال الأستاذ سالم النهسوي أحد مفاتيح الإخوان المسلمين في كتابه السنة المفترى عليها في الصفحة 57: منذ أن تكونت جماعة التقليد بين المذاهب الإسلامية والتي ساهم فيها الإمام البنا والإمام القمي والتعاون القائم بين الإخوان المسلمين والشيعة، وقد أدى ذلك إلى زيارة الإمام نواف صفوي
الرافضي
وهو الشيعي الرافضي في الحاشية.
نعم.
وزيارة الإمام نواف صفوي سنة 1954 للقاهرة، هذا في الميلاد. ثم قال: ولا غرض في ذلك، فمناهج الجماعتين تؤدي إلى هذا التعامل.
نعم، وصدق أن مناهج الجماعتين أي الإخوان والرافضة تؤدي إلى هذا التقارب والتعاون. نعم، صدق. فهنيئا لهم بهذا التعاون الذي يسعد اليهود في سعادة غامرة أن يروا هذا الخذلان من الإخوان المسلمين في تواطؤهم مع الرافضة في غاية السعادة، ولذلك يمدونهم بما يقوي هذه العلاقة. وصدق العلامة أحمد شاكر رحمه الله لما قال إن حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين حركة أو دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. نعم، نقرأ ما قاله بعد ذلك. طيب، نعم، وكتب المرشد
وكتب المنشد السابق لحزب الإخوان عمر التلمساني مقالا في عمر التلمساني مقالا في مجلة الدعوة العدد 105 وذلك في سنة 1985 بعنوان شيعة وسنة. قال فيه: التقريب بين الشيعة والسنة واجب، التقريب بين الشيعة والسنة واجب الفقهاء الآن. وقال فيه أيضا: ولم تفتر علاقة الإخوان بزعماء الشيعة، فاتصلوا بآيات الله الكاشاني واستضافوا في مصر نواب الصفوي. كل هذا فعله الإخوان لا ليحملوا الشيعة على ترك مذهبهم، ولكنهم فعلوه لغرض نبيل يدعو إليه إسلامهم، وهو محاولة التقريب بين المذاهب الإسلامية إلى أقرب حد ممكن.
الله المستعان، الله المستعان. الله، إن الإسلام بريء من هذا الكلام. هل الإسلام يدعو إلى التقريب مع قوم قد كفروا عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبوهم بأقذع السباب؟ والله إن الإسلام بريء من هذا الأمر. نعم.
ويقول أيضا: وبعيدا عن كل الخلافات السياسية بين الشيعة وغيرهم، فما زال الإخوان المسلمين حريصين كل الحرص على أن يقوم شيء من التقارب المحسوس بين المذاهب المختلفة في صفوف المسلمين.
هذه طريقتهم في أغلب كتاباتهم عن الروافض، هم يذكرون كلاما مجملا يعني عاما على طريقة أهل البدع قديما، يقولون المذاهب الإسلامية. طيب لو جئنا إلى تفصيل مذهب الشيعة من كتبهم ومن مقالاتهم المنسوبة إليهم، هل يجرؤ هذا الرجل إن كان يفقه شيئا في دين الله أن ينسب مقالات هؤلاء الشيعة إلى الإسلام؟ هل من الإسلام أن يقولوا عن أبي بكر وعمر صنمي قريش؟ هل من الإسلام أن يقولوا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زانية؟ ها؟ هل هذا من الإسلام أيها الرجل؟ هل من الإسلام أن يقولوا إن الصحابة قد نقصوا من القرآن وزادوا فيه وكتموا آيات الولاية المزعومة التي تنص على ولاية علي؟ هل هذا من الإسلام؟ ما أدري، هل هذا الرجل يعيش في كوكب آخر؟ أم أن هؤلاء من حزب الإخوان المسلمين قد وصل بهم الاستخفاف بعقول المسلمين أنهم يظنون أنه لن يفقه هذا الكلام أحد من المسلمين، كانوا استخفوا قومهم كما صنع فرعون مع قومه، استخف قومه فأطاعوه، فهؤلاء استخفوا أتباعهم استخفافا لا مثيل له في هذا الزمان، حتى وصل بهم الخزي إلى هذا الحال أنهم يوالون أخس الخلق وأكذب الخلق الروافض، كما قال القحطاني: الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق وجان. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال عنه: أكذب الطوائف، ما وجد أو يعني 19 الكذب في الرافضة. يعني والنقولات في هذا الباب عن الإخوان المسلمين في موالاة الروافض كثيرة، ضربت أمثلة يسيرة يعني لا تذكر، هناك عشرات الأمثلة والنقولات عنه، وقد جمعت أغلبها في كتابي كشف العلاقة المريبة بين الإخوان المسلمين والشيعة الرافضة، والذي طبع منذ سنوات، وهناك طبعة جديدة على وشك الخروج إن شاء الله يسر الله خروجها، زدت فيها زيادات مهمة، فيها نقولات جديدة عنهم في هذه الفتن، في هذه الفتن الأخيرة في بلاد الإسلام، التي تؤكد استمرار هذه الموالاة عندهم إلى وقتنا هذا، لا يتنازلون عنها إلى وقتنا هذا. وكما تعلمون أنه منذ أيام قريبة قدمت الحكومة الإيرانية طلبا إلى الحكومة المصرية التي صار يمثل بعضها الإخوان، أن يستقدموا 20,000 مصريا للدراسة في إيران، وما أدري ماذا يدرسون، تدرون ماذا يدرسونهم؟ هل يدرسونهم الإسلام أم يدرسونهم كيف يصنعون الطائرات الحرب اليهود؟ لا والله، إنما يدرسونهم الرفض، وكيف يحولون شعب مصر إلى شعب الرافضي، يدرسونهم كيف يكفرون الصحابة، لماذا ينفقون عليهم هذه النفقات الباهظة؟ من أجل الرفض ولا من أجل الإسلام. والإخوان كأنهم في غمرة ساهون، في غمرة ساهون، الله المستعان. وبهذه الطريقة بدأ الرفض ينتشر في السودان منذ سنوات، بعد أن لم يكن للرافضة وجود في السودان، بسبب أيضا الحكومة الإخوانية هناك، تمكن الروافض من أن ينتشروا في السودان بصورة يعني نسأل الله أن يعافي أهل السودان منها، وأن يكبت مكر هؤلاء. طيب ننتقل إلى الأصل الرابع من الأصول البدعية عند حزب الإخوان، وهي البيعة البدعية القائمة على مبدأ الطاعة العمياء للإمام. نعم، هذا الأصل مستقى من غلاة الصوفية والروافض، حيث إن هؤلاء يعطون الطاعة المطلقة لأئمتهم ومشايخهم، كما اشتهر على الصوفية أنهم كانوا يقولون لأتباعهم من اعترض انطرد، يعني لا يجوز أن تعترض على شيخك وعلى إمامك. وكذا الروافض كما هو معلوم قد غلوا في أئمتهم غلوا فاحشا، حتى أوصلوا مرتبة الإلهية والربوبية. ف قال حسن البنا في رسالة التعاليم التي تعد من أهم رسائل الإخوان التي منها يستقون عقيدتهم ومنهجهم، يقول: وأريد بالطاعة امتثال الأمر، امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر، المنشط والمكره. ولم يقيد هذا بالمعروف. وهذا هو المشهور عنهم في الواقع، أما أنهم كانوا خاصة في التنظيم السري الذي أنشأوه بعد بداية حزبهم بسنوات يسيرة، نعم، أنه كان يأتي الأمر إلى هذا الشاب أن اقتل فلانا، فلا يجوز له أن يسأل لماذا أقتله، بل يجب على أن ينفذ الأمر بالقتل وإن كان من أتقى الأتقياء هذا الذي يريدون قتله كذا. لا سؤال طاعة عمياء اقتل فلانا لا يجوز له أن يعترض ببنت شفا، ولو اعترض قد يقتلونه أو على أقل الأحوال يطردونه شر طرده، ويقلبون عليه السفهاء ويشوهون سمعته ويتهمونه بأبشع الاتهامات والافتراءات إذا خالف أمر المرشد. إذا خالف أمر المرشد نعم. فالأصل الخامس من أصول حزب الإخوان المسلمين البدعية التي فارقوا بها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي إجازتهم الحزبية وإجازتهم الدعوة إلى تعدد الأحزاب في البلد المسلم، وإعطاء كافة الحريات لهذه الأحزاب دون النظر إلى حكم الشرع في هذا، بل يجعلون هذا من الإسلام والعياذ بالله. وهذا أصل أصيل عندهم، يعني لا يقبلون فيه كلاما أو جدالا. ومن ثم أو من هذا الأصل أيضا لم يجدوا غضاضة أن يدخلوا النصارى في حزبهم كما بينت، لأن حزبهم قام على أصل سياسي، فهم ليسوا دعاة إسلام في واقع الأمر. هذا الواجب أن يعترفوا به، أنهم لا يجب أن ينسبوا أنفسهم وأعمالهم إلى الإسلام إن كانوا صادقين. فهم حزب سياسي كبقية الأحزاب العلمانية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، فهم ليس له من الإسلام إلا الدعوة فقط، إلا الادعاء فقط. أما من ناحية الواقع فهم يستقون مناهجهم ومبادئهم من غير الإسلام، من الديمقراطية والماسونية والاشتراكية ومن منهج الخوارج ومناهج الشيعة الرافضة وإلى آخره والمعتزلة إلى آخره. يعني حدث ولا حرج من كل أصحاب النحل المنحرفة والفرق المبتدعة، منهج الإخوان خليط من كل هذا. والإسلام كشريعة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة في آخر الصفوف عندهم، ومن ينصر هذه العقيدة والشريعة حقا لا ادعاء هو من ألد أعدائهم ويحاربون وأشد الحرب. هذا واقعهم، لا نفتري عليهم، هذا واقعهم. مع إظهار الخلاف مع العلمانيين، فإنما هو الخلاف الذي يظهرونه مع العلمانيين هم منهم ويتواطؤون معهم، إنما هو خلاف سياسي قائم على المصالح لا على العقيدة ولا الشريعة. كما أنهم يخالفون اليهود على الأرض، كذلك يخالفون هذه الأحزاب العلمانية حول السلطة فقط لا على الإسلام. وسيد قطب الأسطورة لم يخالف الرئيس المصري في ذاك الوقت جمال هذا حول تطبيق شريعة الإسلام كما يصور هؤلاء للمغفلين، يصورون أن سيد قطب كان يطالب الرئيس المصري بتطبيق الشريعة، ومن أجل هذا اعتقله وحكم عليه بالإعدام. هذا مخالف للواقع، بل إن سيد قطب ما طالب الرئيس المصري في ذلك الوقت لا بالإسلام ولا بالعقيدة ولا بالشريعة، بل كان يطالبه بتطبيق الاشتراكية، وقد طبق بالفعل بناء على ما تعلمه من سيد. فهذا الرجل ما طبق الاشتراكية في مصر إلا بناء على ما استقاه من حزب الإخوان المسلمين ومن كتاباتهم، من كتابات سيد قطب وكتابات محمد الغزالي وكتابات حسن البنا. هو أخذ هذا وطبقه ظنا منه أن هذا هو الإسلام، كما أشربوه هذا، حيث إن جمالا كان منهم أو كان معهم مع تنظيمهم، كما اعترف بهذا سيد قطب في كتاب لماذا أعدموني. فهم دعاة حزبية ودعاة مناهج باطلة لا تمت إلى الإسلام بالصلة. نعم، هذا يكفي في إخراجهم عن أهل السنة، يعني لا يشك في هذا عاقل فضلا أن يشك في عالم. نعم تفضل. و ووصلت بهم هذه الحزبية المقيتة إلى أنهم حكموا على من يخرج عن حزبهم بالكفر، كما صنع الخوارج القدامى، وكانوا يحكمون على كل من يخالفهم بالكفر، وكما يصنع الروافض أيضا، فإن الروافض يحكمون على عامة المسلمين الذين هم ليسوا منهم بالكفر. فهذه طريقة أهل البدع قديما وحديثا. فيقول علي عشماوي في التاريخ السري لجماعة الإخوان في الصفحة 94، يعني بعد أن قال، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى، مرحلة المفاصلة، هي أن يقف رجالات هذه الدعوة يعني دعوة الإخوان ويفاصلوا المجتمع، ويقولون إن هذه أو إن هذا طريقنا وهذا طريقكم وهذا طريقكم، ومن أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. من وقف ضد حزب الإخوان المسلمين فقد حكم على نفسه بالكفر، هكذا قالوا. ويا ليتهم يحملون الإسلام حقا حتى نجد له مسوغا لمثل هذا، بل إن مقالاتهم التي ذكرنا بعضها هي ضد الإسلام، ضد الإسلام، ضد الإسلام جملة وتفصيلا. فمن يكفر بمقالاتهم كافر عندهم، من يكفر بحزبهم كافر عندهم. هذا هو الغلو بعينه الذي نهى الله عنه أهل الكتاب، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ومن قبل العشماوي وضع سيد قطب نعم معالم طريق الإخوان في كتابه معالم في الطريق، واعتبر كل من خالف ما أصله في هذه المعالم وفي غيرها من كتبه أنه كافر أيضا. ولذلك حكم على كل المجتمعات الإسلامية بالكفر، لأنها لا توافق حزب الإخوان المسلمين أعلمهم عليه من الباطل. ومن هذا الباب ابتدع القرضاوي ما سماه بالإسلام الثقافي الحضاري، حيث قال في نعيه الذي نعى به إدوارد سعيد من أعلام النصارى، قال: إن المسيحيين في بلادنا هم مسلمون بثقافتهم وحضارتهم، إلى أن قال، وقد احتج بمقولة الزعيم المصري النصراني مكرم عبيد الذي كان يقول: أنا نصراني دينا مسلم وطنا. فقال إن إدوارد سعيد لم يكن مسلما بعقيدته وديانته، نعم، ولكنه كان مسلما بثقافته وحضارته، إلى آخر هذا العراء. وهذا يعني بارك الله فيكم يعني لا يحتاج إلى بيان. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل الخلال حول الملل عن الذين يقولون إن اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أيقول هذا مسلم؟ أيقول هذا مسلم؟ وغضب غضبا شديدا من هذه المقالة الإمام أحمد. ومقالة القرضاوي هذا لا تبتعد كثيرا عن هذه المقالة، حيث أراد أن يقحم النصارى إقحاما في داخل أمة الإسلام، يقول: مسلمون بثقافتهم. نعم. والأصل السادس تكفير الحكام والخروج عليهم بالقوة عن طريق المظاهرات والانقلابات والاغتيالات، وهذا يعني معروف عندهم لا يجهله أحد، وهذا الأمر كانوا عليه من بداية حزبهم من الخطوات الأولى لحسن البنا، وهم على هذا المنهج، على هذا المنهج من منهج الخوارج. وقد أشار إلى هذا التاريخ شيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى في المقدمة التي قد قرر بها على كتاب التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاة ليست من منهج السلف الصالح، حيث قال رحمه الله تعالى ما يليه. اقرأ. قال: وكان أول قال الشيخ محمد بن عبد المنان،
قال: وكان أول من سن بدعة الخروج على الحكام في العصر الحديث هو حسن المنان، وذلك عن طريق المظاهرات والانقلابات. ولقد كنت فتى في مقتبل العمر حينما ظهر حسن المنان على الساحة وأسس حزب الإخوان المفلسين، وكنت صاحب شباب الخوان. وأنا عمري حوالي 9 سنوات إلى قصر الملك فؤاد ملك مصر ملك مصر في ذلك الوقت، ونقول إلى أنقرة يبنى المرأة، وذلك أن الملك فؤاد أصول فيه.
نعم، هكذا كان يسبون الملك في ذاك الوقت بهذا السباب الذي يوم من الفحش من فحش القول عند أهل مصر. وهذه طريقتهم من بداية حزبهم هكذا، أنهم يسبون الحكام ويخرجون عليهم ولا يستنون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، نعم، الذي لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يدعو إلى الصبر على جور الحكام. وكما قال عبد الله بن عباس، لما جاءه أبو جمرة فأخذ يسب الحجاج ابن يوسف الثقفي عنده، فقال له ابن عباس: لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان، أي بهذا السب. نعم. طيب، يعني كفى. وذكر الشيخ ما كان يحدث من بعض الشباب الإخوان الذين كان يعرفهم بذاك الوقت، وكانوا من أصدقاء حسن البنا، كانوا يأخذون القنابل والمتفجرات يضعونها في بعض المحلات التجارية وفي المجتمعات كي يعني يروعوا المسلمين. هذه طريقتهم منذ حسن البنا، الخروج والانقلابات والمظاهرات وما شكل ذلك، والتي هي من سنن أهل الكفر. المسلمون ما عرفوا هذه الطرق أبدا إلا عن طريق الثوار الذين كانوا في أوروبا في الثورة الفرنسية وغيرها، وإن كان الخوارج القدامى سلكوا نحو هذه المسالك، ولكن ما عرفوا هذه الأمور بهذه المسميات العصرية إلا عن طريق الكفار، يتبعون سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى. نعم. وللعلامة المحدث المصري أحمد بن شاكر رحمه الله تعالى مقالا يعني قويا في نقد الإخوان المسلمين، سماه بالإيمان قيد الفتك، كما في جمهرة مقالات العلامة أحمد شاكر، والذي انتقد فيه ما قام به الإخوان المسلمون من قتل واغتيال رئيس الوزراء المصري السابق النقراشي، وبين أن هذا من منهج الخوارج، وأن هذا ليس من منهج الإسلام. الأصل السابع: العصبية الجاهلية لرموز الحزب والغلو فيهم، كما قال الروافض في أئمتهم، وكما قال الصوفية في أئمتهم. فاقرأ ما قاله سعيد حوى في كتابه المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين من هذا الغلو الشنيع في حسن البنا، حيث قال: ولقد أخذنا هذه الثقة ورضعناها، عمن هم أمثال الجبال في الثقة، منهم شيخنا محمد الحامد رحمه الله الذي كان يعتبر حسن البنا مجدد القرون السبعة الماضية وليس مجددا لقرن واحد، والذي كان يعتبر حسن البنا وقد وصل إلى مرتبة الاجتهاد، والذي لا يسلم أن الأمة قد وجد فيها مجتهد منذ عشرة قرون. الأمة لم يوجد فيها مجتهد من العلماء طوال عشرة قرون حتى جاء حسن البنا. هذا الرجل يعيش في أي كوكب هذا؟ كأنه يعيش في عالم آخر، ليس يعني من عشرة قرون ما عرف المسلمون عالما ربانيا مجتهدا مجددا للدين إلا لما جاء حسن البنا. والعجيب أنه يقول هذا الكلام حسن البنا ليس عالما أصلا، حتى فضلا أن يكون مجتهدا، إن حسن البنا لم يصل إلى مرتبة العالم أصلا، هذا يعرفه أي عالم، أن حسن البنا لم يكن عالما ولم يحصل العلم ولم يدرس العلم أصلا، بل إن أباه كان أعلم منه وإن كان على بدعة التصوف. أبوه كان صوفيا، أبو حسن البنا الساعاتي، عبد الرحمن البنا الساعاتي، ولكنه كان يعني ينتسب إلى العلم، له بعض المؤلفات النافعة في بابها التي تجعله ممن يصح أن يقال فيه إنه عالم وإن كان على بدعة، لكنه كان على علم، حيث ألف كتاب الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني، والذي رتب فيه المسند على أبواب الفقه، وأيضا له كتب أخرى يعني خدم بها كتب السنة. فأبوه يعني له خدمة للعلم ولو كانت قليلة، ورغم هذا الإخوان لا يعني يذكرونه البتة ولا يعدونه من العلماء، وإنما يعدون ولده حسن البنا الذي ما حصل العلم من المجتهدين. فأين هم من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية والشوكاني والصنعاني ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحمه، ومن أحمد شاكر الذي عاصر البنا الذي عاصر الله المستعان. سؤال عجيب هذا والله المستعان، سؤال عجيب. هناك نساء يستمعون إليكم حائرون يسألون من هو حسن البنا، هم يعتقدون أنه الشيخ الذي كان معك يزيد دوره. رجاء على أزواجهم إذا رجعوا إلى البيت أن يعلموهم أن يفهموه. نقول إن حسن البنا الذي أتكلم عنه هو مؤسس حزب إخوان المسلمين، وهذا ليس أو ليس بخلاف شيخنا الوالد حسن ابن عبد الوهاب البنا، لا صلة بينهم، إنما تشابه في الأسماء فقط. لكن وأما مؤسس حزب الإخوان يسمى حسن عبد الرحمن البنا الساعاتي، حسن ابن عبد الرحمن البنا الساعاتي. أما شيخنا ووالدنا فاسمه حسن ابن عبد الوهاب مرزوق. خلاص دعوكم من البنا حتى إيش، لا ننحي البنا هذه، نقول الشيخ حسن ابن عبد الوهاب مرزوق، ما في داعي نذكر البنا حتى لا اختلط عليكم الأمر. وهذا السؤال يذكرني أيضا بسؤال كان وجه إلي أيضا قد يكون في اليوم الأخير من الدورة السابقة التي عقدناها عندكم في الزاوية أيضا، لا حيث كنت شرحت في هذه الدورة رسالة التوحيد أولا للعلامة ربيع بن هادي، وأيضا استفدت في ذكر بعض مخازي الإخوان المسلمين لخطورتهم. ففوجئت في اليوم الأخير تقريبا من الدورة أن هناك سائلا يقول، أو أن هناك أحد إخوانكم يقول إن البعض يردد إنك من الإخوان المسلمين. فلعله كما قال أخونا، ولعله فتان من هؤلاء الفتانين أراد أن يشوش على الحاضرين، لكنه ظن أني لما أتكلم على الإخوان أني منهم، أنا أحذر منهم لست منهم. فالعقول أحيانا تكون إيش يعني، بعض أصحاب العقول المصريون يقول بعض أصحاب العقول في راحة، زي ما قول عند المصريين يقصدون بها إيه؟ الذي فقد عقله من المجانين، يقول بعض أصحاب العقول في راحة يعني خلاص ارتاح من عقله. نعم المستعان. يعني الأصل الثامن من أصولهم البدعية التنظيم السري المأخوذ عن الرافضة والماسونية، وهذا الأصل يعني من أخبث الأصول عندهم، حيث أنهم عن طريقه يعني قد أشبعوا أتباعهم منهج الرافضة في التقية. فعندهم تنظيم علني، تنظيم علني وتنظيم سري، ومن خلال التنظيم السري يستحلون قتل المسلمين ويستحلون أموالهم، وحدث ولا حرج. وأريد أن أذكر مقولة استفدتها من كتيب صغير وجدته عند شيخنا حسن عبد الوهاب مرزوق، لا حسن البنا، كتيب كنت لما كنت أنظم مع شيخنا الوالد مكتبته، فوقفت على هذا الكتيب القديم عنده لرجل يسمى بدكتور جابر الحاج. أخبرني شيخنا الوالد أنه كان من الإخوان الذين اعتقلوا قديما في مصر، فوقفت عنده على هذه الرسالة التي عبارة عن مجموعة أشعار سماها بنور على الكون أضاء، بنور أو بنور على الكون أضاء. نعم، فكان من ضمن ما قاله في هذا الشعر، نعم، إذا ضاقت سيفرجها الودود، فإن الله يفعل ما يريد. أخي في الله لا تحزن، لا تحزن لأمر سيمضي الهدم والبنا يعود. أخي في الله لا تحزن لأمر سيمضي الهدم والبنا يعود. فكأنهم أصابتهم لوثة الروافض في عقيدة الرجعة، إن الرافضة يعتقدون رجعة أئمتهم بعد الموت، فهذا الرجل كأنه أصابته هذه اللوثة، فكأنه يظن أو يعني يصبر أتباع الإخوان أو إخوانه من الإخوان أن البنا سيعود مرة أخرى كي ينتصر لهم أو كي يقتل أعداءهم كما يظن الرافضة في أئمتهم، عقيدة الرجعة، رجعة الأئمة بعد الموت. التنظيم السري يعني وذكرت تحته عدة نقولات تبين أنهم قد استقوا هذا الأصل من الماسونية ومن الروافض، وأقر بهذا محمد الغزالي، أقر بهذا في كتابه معالم الحق في كفاحنا الإسلامية الحديث، لما كان ينتقد الإخوان الغزالي ألف هذا الكتاب انتقاد للإخوان لما أخرجوه عن الحزب لخلافات سياسية بينهم، ولذلك الإخوان كانوا يعني يجمعون هذا الكتاب ويحرقونه، لأن الغزالي قد فضحهم فيه أيام فضيحة وكشف حقيقة تنظيمه، حقيقة تنظيمهم السري الخبيث. نعم، الله المستعان. طيب، وثم أصول أخرى يعني يطول الكلام فيها، وإن شاء الله يعني أنتم ترجعون أو لمن أراد أن يستفيض في معرفة هذه الأصول البدعية عن الإخوان فليرجع إلى ما قد كتبته في كتاب دفع بغي الجائر الصائل، وأيضا ما نشرته في الطبعة الجديدة من كتاب الكواشف الجلية الذي هو على وشك الخروج إن شاء الله، وكذا ما أشرت إليه في كتاب كشف العلاقة المريبة بين الشيعة الرافضة والإخوان المسلمين، وهناك الكتاب الجامع الذي أسأل الله أن ييسر إتمامه والذي يجمع شتات كل هذا وفيه المزيد من التفاصيل والأبحاث، والذي سميته الأصول البدعية عند حزب الإخوان المسلمين المناهضة لأصول منهج السلف الصالح، والذي من خلاله لا يشك منصف أن هذا الحزب لا يمت إلى الفرقة الناجية ولا إلى الطائفة المنصورة بصلة، بل هم يعدون من الأحزاب التي جمعت في طياتها كبرى البدع وكبرى المحدثات التي عند الفرق البدعية القديمة. فبهذا لا يشك مسلم يحترم دينه بعد ما قد أشرنا إليه من أمثلة وما خفي أو ما لم يذكر كان أكثر من أن كلام أبي الحسن المصري ومن يعني على شاكلته من أن الإخوان المسلمين يدخلون في أهل السنة كلام ساقط لا قيمة له، لا قيمة له، لا قيمة له في ميزان العلم ولا في ميزان المنصفين. طب وصلني هذا السؤال، طيب اقرأ الذي يتعلق بهذه المسألة، اقرأ.
يقول السائل: هناك رجل مألبي يخالط المآلبة ولا يرى من الدعي أبو الحسن ويتقص من الشيخ ربيع وإخوانه من السلفيين يسألون عن كيفية التعامل معه في الأمور الدنيوية وهم الآن يعني هجروه.
طيب أنا أقول لهم: عليكم أن تسمعوه هذه المحاضرات، هاتين المحاضرتين اللتين كانت ليلة أمس والليلة، وأن تعرضوا عليه هذا الكلام لأبي الحسن في أنه يدخل الإخوان المسلمين في داخل أهل السنة ويتحامى في الدفاع عنهم، وتقولون له: ما رأيك في من يدافع عن مثل هؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقالات ويعتبرون من أهل السنة؟ أيقول بهذا سني؟ لا والله، ما يقول بهذا سني أبدا سلفي، لا يقول هذا إلا صاحب هوى مبتدع قد غمص في البدعة. فكيف بمقالات أبي الحسن الأخرى التي بها بدعه العلماء؟ فأنصح هؤلاء أن يتركوا التعصب وأن يحرروا ولاءهم، أن يحرروا ولاءهم وبراءهم لله عز وجل، وأن يعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما بالنسبة لإخواننا السلفيين فعليهم بعد أن يناصحوا هؤلاء كما ذكرت، أن يعرضوا عليهم كلام العلماء المؤيد بالأدلة في تبديع أبي الحسن المصري، أن يصبروا عليهم، فإن لم يمتثلوا وأصروا على التعصب له فإنهم يهجرون في الله عز وجل. قد أفادنا أخونا الشيخ أبو عاصم جزاه الله خيرا بهذه الفائدة، وأن أبا الحسن المصري كان يرى بجواز العمل بالتقية، وهذا ليس غريبا عليهم، فهو لعله أخذ هذا من الإخوان المسلمين، إنه صار يخالطهم ويجالسهم ويدافع عنهم. فعلى السلفيين أن يحذروا من هذا، لعل بعض هؤلاء من المآربة من أتباع أبي الحسن يستخدمون التقية معهم، ولكنهم بلا شك هم لم يؤمروا أن ينقبوا عما في قلوب الناس، هم يعاملون الناس على ظاهرهم كما قال عمر: فمن أظهر لنا سريرته وعملناه على ما أظهر، ومن أخفى علينا سريرته وعملناه بما أظهر. فالعبرة بما أظهر، فإن أظهر الموافقة للسلفيين وكان معهم فمعهم، إلا أن تظهر منه الريبة فعليهم أن يحذروا منه وأن يحذروا منه إن كان يتلاعب بهم. نعم. فأبو الحسن بارك الله فيكم كما بينت وكما بين العلماء من قبل رجل متلاعب يتلاعب بالكلمات ويتشدق بلسانه مما يغرر بأتباعه، فنقول لهم عليكم ألا تغتروا بشقاشق الكلام، وارجعوا إلى فتاوى العلماء التي ذكروا فيها الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان مقالات أبي الحسن، وهي واضحة ظاهرة. فعليكم أن ترجعوا إلى المجموع الحسن في الرد على أبي الحسن لشيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، منه قد أجاد وأفاد، وكذا إلى ما قاله وما كتبه الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى أيضا في انتقاد أبي الحسن المصري، فإنه كتب أيضا كلاما قويا يبين فيه ضلال وانحراف هذا الرجل عن السنة وعن المنهج السلفي. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، طيب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، طيب. أنبه أيضا أخيرا إلى أن هناك مطوية كانت توزع عند النساء هدهن الله باسم الجمعية الليبية لعلوم الكتاب والسنة، وكما حدثنا إخواننا هنا الشيخ أبو عاصم يفدنا هذه الجمعية بلغني أنها حزبية ليس كذلك، الجمعية الليبية لعلوم الكتاب أخونا فدنا الشيخ أبو الفضل حذر منها وبين أنها جمعية حزبية، فعلى الجمعية الليبية تحت رئاسة هذا، طيب يعني هم إخوانكم هنا يقولون إنها تنتهج نهج الإخوان أو تتبع الإخوان، فعليكم أن تحذروا منها ولا تنشروا رسائل لها، وإن كان الرسالة قد يكون مضمونها حقا، يعني هذه رسائل لأهل القرآن قد تكون فيها الحض على تلاوة القرآن وما شكل ذلك، نعم هذا قد يكون حقا في نفسي، ولكن الإشكال الترويج لهذه الجمعية الحزبية، فرجاء من الإخوة ومن الأخوات لا يوزعوا شيئا إلا بعد أن يعرضوه على أهل العلم في هذه الدورة قبل أن يوزعوا هذا في المسجد، ليس لهم الحق أن يفعلوا هذا. بارك الله فيكم. طيب الله المستعان. وكذا كان هناك هذه يسمى بالبطاقة التعريفية برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أسلوب من أساليب الإخوان، يعني هذا أسلوب من أساليب الإخوان التي ينبغي أن يتنزه عنها السلفيون. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.